تلوى صوفي دليل الحياة فأثبت حياتك نبضا عصير يناغي الجمال ويحكي رؤى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في الحلقة الأخيرة من برنامجنا نبض. وحيا الله فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا وأهلا وسهلا بك وبهم جميعا.
حلقتنا إن شاء الله اليوم كما أنها وداعية وختامية، إلا أننا سوف نجعلها عن موضوع الفرح تيمنا بعيد الفطر المبارك. بداية شيخنا، ما مفهومك الشخصي عن مفهوم الفرح؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يروى من الطرف أن محمد بن الحسن كان سمينا، فسئل عن ذلك فقال من فرحي بالإسلام.
أرجو شيخ بس أن هذا مو بتعليق علي.
لا أنت زين.
زين.
فمن فرحي بالإسلام.
فرحي بالإسلام.
أي.
نعم.
إذن يعني الفرح ينبغي أن يكون جزء من الحياة البشرية، ينبغي أن نستقبل نبضات الفرح حتى من عمق المأساة. بعض الناس لما يشاهد أزمة معينة يريد أن يلغي كل جوانب الفرح. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم واجه وعانى وفي غزوات وفي حروب ومحن ومصائب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن الابتسامة، عن الدعابة، عن تشجيع الناس على الفرح، على الزواج، حتى في الحضور لما جاء للأنصار وقال إن أنصار قوم يعجبهم اللهو، وحتى علم الجارية كيف تقول وكيف تغني: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء وما جئنا لواديكم، على سبيل المثال. سبحان الله، أحيانا أستمع إلى بعض المنشدين أو بعض الأطفال أو المناسبات، فتجد هؤلاء يقولون كلاما ويغنون فيما بينهم ويرددونه ويبتسمون ويضحكون ثم يردده الآخرون، فتجد البعض يريد أن يكون هذا الكلام جادا وله معنى. أصلا لو له معنى عميق لم يصبح كذلك وما تناقلوا، إنما جمل لأنه بسيط. فهنا يعني ينبغي أن ندرك أن الإسلام والإيمان ليس نقيض الفرح. نعم، الإيمان والإسلام نقيض البطر، ولذلك في القرآن الكريم لفظ الفرح جاء في أكثر من مناسبة. في بعض المناسبات جاء منهيا عنه، في قوله في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهنا تلاحظ أن القول ليس معناه لا تفرح بالمفهوم اللغوي العادي للفرح، وإنما معناها البطر والأشر. بعض الناس يعني تجد يبالغ فيخرج عن طوره وعن اعتداله، يكون عنده حالة من الإعجاب بالنفس أو الغرور أو الكبر، وربما يجتمع ناس على لهو، على خمر، على معاصي، على فجور، على جريمة، على رذيلة. هذا وإن كان أصحابه قد يسمونه فرفشة أو فرحان أو ما شابه ذلك، إلا أنه واضح جدا أنه أبعد ما يكون عن القيم الإنسانية النبيلة. ولكن في القرآن الكريم الله سبحانه يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
هو خير مما
يجمعون.
الله أكبر.
إذن الفرح بفضل الله، الفرح برحمة الله. أخي، أنا وجدت أن من أعظم ما يمنحني الفرح هو استذكار أن العطاء من الله. إذا جلست على وجبة وتذكرت أنها من الله فرحت، وتذكرت أن العرب كان في عادتهم أنه إذا جاء الضيف عندهم وأكل خلاص يكون في أمان، يقولون فلان مالح.
نعم.
يعني أكل فيبيت عندهم آمنا. فحين آكل وأقول: يا ربي أنا أكل طعامك فأرجو أن أكون آمنا عندك.
الله أكبر.
وإذا شرب تذكر أن هذا عطاء من الله، وهو الذي أساغه في بدنك وجعلك في حالة طيبة بحيث تستمتع بكأس الماء. وإذا داعب طفله استشعر أن الله فوق سماواته يعجبه ويحب أن يرى هذا من عباده أن يحنوا على صغاره، وهذا من عطائه وفضله. هل الزهرات وهالورود المتفتحة هذه من فضل الله تعالى ومن عطائه. وإن جلس مع أهله وإن فرح بصديقه استذكر أن الله تعالى هو الذي جمعه به وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. حتى الجسد يا أخي، كيف يستمتع الإنسان بجسده إلا باستذكار أن الله هو الذي خلق هذا الجسد وخلقه في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكيف لا نرى أجسادنا حسنة جميلة والله تعالى خلقها كذلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإيمان بالله من أعظم الحوافز والدوافع للإحساس بالفرح، الفرح بالحياة ذاتها. بعض الناس تجد أنه يحاول أن يستقيل من الحياة، كم تقرأ من نسب الانتحار في العالم،
صحيح،
وكم من محاولات الانتحار، وكم من يريد أن ينتحر لولا أنه يعلم أن هذا مما يسخط الله. طب لماذا نضيق بالحياة وهي هبة الله لنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا؟ طيب يطول عمرك، سبحت، توضيت، صليت، تصدقت، أحسنت لأحد، ذكرت الله حتى بقلبك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أحسنت إلى أحد، هذا الإيمان في قلبك كل لحظة تمر من عمرك فهي في رصيدك. فلماذا الضيق والبرم بالحياة؟ ولماذا نفترض أن الإيمان نقيض السعادة ونقيض البشاشة؟ ربما في بعض المعاني وبعض الأساليب قد تجد إنسان كئيب خلقة له أو معاناة نفسية، قد يكون متدينا وقد لا يكون كذلك، ولكن من الثابت أن الإنسان المتدين تدينا حقيقيا هو أبعد عن الكآبة من غيره. إنما قد يتكلف بعض الناس يعني إظهار الجفوة وإظهار الصرامة، وأيضا قد يكون آخرون مروا بفترة من الجهل والغفلة ثم الله تعالى تاب عليهم وهداهم. فالغالب هؤلاء يكون عندهم ما يكون عندهم توازن في شخصياتهم، يكون عندهم نوع من الحدة أو الصرامة أو يأخذون الناس بشيء من ذلك. فالحقيقة أن الإيمان قرين الفرح، والتصور الصحيح للقيم الدينية والشرعية والصلاة والصيام والحج والزكاة والعبادات كلها والشعائر والأخلاق، كل ذلك يفضي إلى بوابة الفرح الجميلة. شريطة أن لا يتعدى بالفرح حدود الله، أن لا يحملك الفرح على لغو ولا على انتهاك حرمات ولا على تبرج أو سفور ولا على اعتداء على أعراض الآخرين ولا على قول غير جيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
ارتباط شيخ الأعياد بعد نهاية مواسم من الطاعات.
أولا الأعياد نفسها يعني هي رمز للفرح.
جميل.
ما كل أمة لها أعياد.
يا سلام.
فهنا العيد، والعيد أيضا يكون بمرجعية شرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا ترميز وترسيم للفرح. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر والأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. عيد فيه فرح، فيه رضا، البس الجميل وكل الطيب وزر وفرح الأصدقاء وأنفق وتصدق وقل الكلام الطيب، ودع الناس أيضا يستمتعون بالفرح والسرور فيما أحل الله تعالى لهم، وحتى في حالة وجود خطأ أو تجاوز سواء في العيد أو في غيره لا ننقلب على الفرح. أو حتى مثلا الزواج، الزواج فرح
صحيح،
ولذلك يعني يعلن ويضرب عليه بالدف ويجمع الناس له وتوضع العقود الكهربائية، كل هذا نوع من إشهار وإظهار الفرح بميلاد أسرة جديدة. بعض الناس مثلا لما يكون خطأ وقع معين إما في يوم العيد أو في زواج، هو جاهز لأن يحرق كل هذه الأفراح بلحظة واحدة، غضب وزمجر وصرخ في الحاضرين، صارت قصة، نسي الناس الفرح ونسوا كل المعاني الجميلة وصاروا يتحدثون عن هذه المشكلة التي حدثت. طيب ألم يكن هناك حل آخر أفضل عن طريق كلمة طيبة أو محاولة؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا خرج الأمر عن طوري ولم يكن في مقدوري يتحمل كل أحد وزر نفسه. يمكن أن أنسحب إذا رأيت أن في الأمر ما لا يجوز شرعا ولا يليق ولا يناسبني، قد ينسحب الإنسان بهدوء بصمت بدلا من أن يحول حالة الفرح وكلها إلى استقطاب حاد في جزئية معينة أو في خطأ وقع قد يكون مقصودا أو غير مقصود أحيانا.
جميل. لكن أنا يعني ودي أؤكد على موضوع أنه العيد بعد ما يعني بعد موسم الطاعة، يعني هو مشروع في إظهار الفرح بصورة واضحة وجلية للناس.
والعيد بعد موسم الطاعة فيه إظهار النعمة والشكر لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنه أعياد المسلمين مرتبطة بعبادات، رمضان بعده عيد الفطر فهو عيد فرح، فرحنا بالفطر وأكل الطعام، فرحنا بإتمام الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فرحنا بما أحل الله تعالى لنا في هذا اليوم من الفرح، فرحنا باللقاء، فهي كلها معاني جميلة، ففيها جانب الفرح بالعبادة نفسها وفيها جانب التنوع في الحياة، أن الله لم يجعل الحياة كلها عبادة، بل إن الله تعالى حرم علينا العبادات التي وجدت عند بعض الأمم مثل الوقوف في الشمس أو أن الإنسان يدفن نفسه في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجلا يعني واقفا في الشمس قالوا أبو إسرائيل، قال اللي يستظل إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، وكذلك ما يتعلق بالذي يعني كان يمشي وبعيره معه، قالوا نذر أن يحج ماشيا فخال يمشي وليركب. فالله وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على بعض الأمم وشرع لنا هذه الشريعة السمحة الميسرة السهلة والملائمة تمام الملائمة لطبيعة الإنسان. من هو الإنسان الذي لا يحب أن يفرح؟ ربما يكون إنسان في معظم حياته سعيدا أو في كل حياته سعيدا إلا في مواقف أزمات أو مصائب، ولكن يأتي هذا الفرح يكون شعارا للمجتمع. تخيل أن المجتمع فيه من الغرباء، عندك 8 ملايين 9 ملايين ليسوا من أهل البلد الأصلية، وأنا أطرح هذا السؤال على مجتمعاتنا الخليجية على وجه الخصوص الممتلئة بالأعداد من الهند من بنغلاديش من السودان من التشاد من الفلبين من المسلمين ومن غير المسلمين، ما مكانهم في هذا الفرح؟ يفرح الناس ولا يفكرون أن يدخلوا السرور على هؤلاء الناس وهم في الذمة يا أخي. هذا ينبغي أن يكون معنا لطيف. الفرح هنا يعني وجبة جميعا ينبغي علينا أن نتناولها جميعا، لا يليق أن آكل وصاحب ينظر إلي وهو جائع. أنا هنا لا أقصد فقط الطعام، نعم. أقصد حتى الفرح، هذا غريب،
نعم.
شخص غريب ينبغي أن نشعره بالفرح، اجعله يلبس ثوبا جديدا، قدم له هدية ولو بسيطة، اجعله يشاطرك جزء من الفرحة
بالمصافحة بالعناق، يعني
المصافحة والابتسامة التهنئة، حتى هذه المعاني البسيطة بعض الناس قد يغفلون عنها.
جميل. يعني أنا أشوف الشيخ بالذات مثلا في مصليات الأعياد لما تشوف التلاحم اللي يصير بين الجنسيات المختلفة فعلا، يعني أنت نفسك تبتهج وتفرح بهذا الموضوع، والأطفال والكبار والصغار، هذا ملف يعني جدا جميل.
صحيح صحيح.
جميل. طيب قال الله عز وجل يفرح المؤمنون بنصر الله، هل من المواضع التي ينبغي فيها الفرح؟
نعم. هذه الآية الكريمة يعني قالوا يومئذ في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فهذا الفرح بنصر الله، وهذا فيه معنى لطيف جدا. بعض الناس لا يعطي نفسه فرصة للفرح بالانتصارات الجزئية أو الصغيرة.
جميل.
الآن الكلام أنه سينتصر الروم على الفرس،
نعم.
لأن الروم أهل كتاب والفرس وثنيون.
نعم.
فالله تعالى قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فأحيانا بعض الناس إذا هم أن يفرح هجم عليه كابوس إنه الموضوع ما يستاهل الفرح، بكرة يجونك من جهة ثانية، ولا بكرة يتحول هذا النصر إلى هزيمة. يا أخي افرح بالتفاصيل، افرح اليوم بتحقق نصر أو زوال ظالم أو حصول خير أو بركة أو نصر ولو جزئي، حتى نصر لعدو خفيف على عدو ضخم أو هائل أو خطير، هذا يفرح به. وهكذا هي الحياة. حتى يعني قوم موسى أو موسى لما أهلك الله تعالى فرعون لم يتحقق لهم قيام دولة فيها تمكين وفيها قوة وفيها سلطة، ومع ذلك الله تعالى امتن عليهم بهذا واعتبره من أعظم الأشياء. فبعض الناس يعني لا تدري متى يفرح. يا أخي افرح بالجزئيات، افرح بالتفاصيل، افرح بالأشياء الصغيرة، حتى النصر ولو كان صغيرا افرح به، وأيضا من أجل أن تفرح كن متفائلا. ولذلك قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهذه فيها قصة أن أبو بكر صار له مع المشركين هنا جدل ومراهنة أنه يقول سينتصرون والمشركون يقولون لا، ولما تحقق ذلك أخ أبو بكر رضي الله عنه الجوع أو العطاء، وهذا ذكره ابن القيم وغيره، وأجابوا على ما فيه من الإشكال الفقهي في المسألة، في مسألة الرهن، الرهان يعني. فالمقصود يعني أشجع كل أخواني وأبنائي وبناتي على أن يمارسوا الفرح، ولا يسمحوا لكوابيس الهم والحزن والقلق والمخاوف والاحتمالات أن تفسد عليهم احتفالهم الجميل. افرح بلقمة العيش، افرح بكأس الشاي، افرح بكوب كابتشينو تشربه مع صديق، افرح بمشوار سيارة أو سفر قصير، افرح بنومة هنيئة، افرح بثوب جديد كما لو كنت طفلا لأول مرة يلبس هذا الثوب، افرح بكافة التفاصيل. هذه جمالية الحياة، ماذا تتوقع من وراء ذلك؟ ربما ذكرت مثل ولا بأس أن أعيده أنه أقول تعرف شجرة الملفوف، ثمرة الملفوف،
نعم.
معروفة
نعم.
هنا عليك أن حينما تقطع أوراق الشجرة ذي كل ورقة اعتبر أنها هي المقصودة، تستمتع بها وتأكلها، هذا هو معنى الفرح الذي ينادي به. لكن لو فرض أن الإنسان يقطع شجرة الملفوف وهو يبحث في داخلها عن شيء، إذا انتهت شجرة الملفوف ماذا سيجد بداخلها؟
لا شيء.
إذا لن تجد شيئا، فلا تبالغ في مثل الوردة تأخذها وتشمها يا أخي تتوقع إيش يعني؟ ذهب، حتى لو هو ذهب، الذهب ستفك ولن تجد شيئا. فالحياة يعني لا تتحمل أن الإنسان يفرط في الأسئلة أو بحث عن الأشياء، افرح بالأشياء البسيطة واحمد ربك عليها واستمتع بها.
جميل. وأنا يا شيخ أيضا فرح جدا بإتمامنا لحلقات هذا برنامج، وأشكرك شكرا جزيلا على يعني أن ارتضيت لأن أكون مصاحبا لك في هذا البرنامج. الكلمة لك يا شيخ في الحلقة الأخيرة من برنامج نبض.
أبدا، أشكر أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وصحبة مباركة إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويختم لنا ولكم بخير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. أذكركم بخير وأدعو لكم بخير، وأن تذكرونا جميعا اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى هيجت من نزح.
جميل. شكرا لكم إخواني وأخواتي المسلمين والمستمعات، سعدت بصحبتكم طوال الحلقات الماضية، أرجو أن يعني كنا ضيوفا غير ثقلاء عليكم، على الأقل بالنسبة لي وللشيخ سلمان ما يحتاج في هذا الموضوع. دام نبض فرحكم، ونلقاكم إن شاء الله على خير إذا كتب الله لنا لقاء في الأعوام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رياض الفريجي.
أتسمعنا نبض الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل.